صوت ظل في يوم سبيلا ده السؤال في الدين أمانة والجواب على طول جميلة ده الفقيه يفتيك بعلمه لتروح تسأل زميلة اوعى
الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، أحبتنا في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بهذا الجمع الطيب في فردوس الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وجعل الله تعالى مجلسنا هذا في ميزان حسناتنا وحجة لنا لا علينا. حول أسئلة حضراتكم واستفساراتكم نقضي هذه الساعة بإذن الله تعالى، سائلينه سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعمل الصالح، اللهم آمين. ومعنا سؤال عن الصلاة النارية، وما حكمها، وهل هي واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حقيقة عن نفسي أول مرة أسمع عن الصلاة النارية، ما عرفت صلاة بهذا الاسم، فما أظنها من السنة ولا أظنها في الدين، إنما لعلها من مصطلحات بعض الناس، صلاة ربما يتقي بها عذاب النار أو ما إلى ذلك، أظن لعلها تكون كذلك. لكن على كل حال، من صلى ركعتين أخلص فيهما لله وأحسن وضوءهما ثم سأل الله حاجته أيا كانت هذه الحاجة، الله تعالى يقضي له حاجته ويستجيب له دعاء. أما صلاة اسمها الصلاة النارية فالله أعلم بها، ما أدري. يقول سائل: كنت في مشكلة متوقفة على الطلاق فحلفت على المصحف كذبا، ماذا أفعل؟ الحلف على المصحف يعتبر حلفا بالله تبارك وتعالى، وبالتالي فهذه اليمين محرمة. نسأل الله تعالى أن يعفو عن السائل أو السائلة، ولا نعد لمثل هذا، هذه كبيرة من الكبائر، الحلف بالله كذبا يمين غموس، ولذلك نتوب من هذه اليمين. وإن كان هناك حق لبعض الناس تعطل بهذه اليمين أو منع، فعلينا أن نرد الحق إلى صاحبه، أو اتهم بريء أو برئ متهم، لابد أن نعود فيما قلناه بين الخلق وأن نتوب بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. لكن مشكلة بين زوج وزوجته في أمر لو صرحت به مثلا لطلقها، فرأت أن هذا الضرر أخف من الطلاق، فنسأل الله أن يعفو عنها، تتوب إلى الله وانتهى الأمر. وديننا يقوم على حب الستر، نستر على أنفسنا وعلى المسلمين. سائل يقول: أتعاطى الخمور منذ سنوات، ماذا أفعل لأتخلص من هذه المعصية وأنا أصلي وأصوم والحمد لله؟ نسأل الله تعالى من قلوبنا ومن خالص دعائنا أن يتوب علينا وعليك، وأن يعفو عنا وعنك، اللهم آمين، وأن يثبتك على الطاعة، اللهم آمين. أما شرب المخدرات طبعا فمسألة محرمة شرعا نصا وإجماعا وكل شيء، لا خلاف في ذلك أبدا، لأنها تهدر آدمية الإنسان وتلغي عقله وتجعله يتصرف كالأطفال أو المجانين، فيحفظنا الله تعالى ويحفظ كرامتنا وآدميتنا بتحريم هذا الأمر وعدم تناوله. كلما يا أخي تذكرت هذه الأحوال هذا يعينك إن شاء الله على ترك المخدرات، تذكر أنك تقتل نفسك وتهلك مالك وتعصي ربك سبحانه وتعالى وتخسر آدميتك، اذكر هذه المعاني كلما عرضت عليك المخدرات، إن شاء الله يكون فيها عون، وعليك بالدعاء والله يتوب علينا وعليك. معنا اتصال من الأخت محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة، لو سمحت يا حضرة الشيخ كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة.
تفضل يا حضرة.
بص، أنا حماية متوفي بقاله حوالي يعني كده بقاله أسبوعين، وهو حضرتك كان عنده محل نجف، وكان في ناس كتير قوي بتجيب له نجف يعني، وبتسيب النجف دي، الناس دي بقى لها حوالي يعني 3 سنين 4 سنين يعني، بقى لهم كتير قوي. ماشي. وهو حضرتك حاليا دلوقتي توفى، وزوجي هو اللي ماسك المحل. فاحنا دلوقتي مش عارفين يعني الناس دي لو جت يعني لو جت مثلا واحد او واحده جم قالوا احنا لينا مثلا نجف بقالنا 3 سنين او 4 سنين او كده، فاحنا هيبقى موقفنا ايه يعني؟ النجف ده نتصرف فيه ازاي واحنا ما نعرفوش اصلا النجف؟
اي نعم.
طيب حضرتك احنا مش عارفين هنتصرف فيه ازاي دوت يعني. حاضر. الموقف بحضرتك يبقى ايه؟ يا ريت ترد علينا لو سمحت.
حاضر ان شاء الله. الاخت ام محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اطلب كده
لو سمحت، انا كنت عايز اسال سؤال. يعني جوزي حلف بالحرمانيه، يعني قال لي لو مخبيه عليا حاجه تكون محرم عليا زي امه. فانا فعلا كنت مخبيه حاجه، فقلت بعدها يعني بيوم كده يبقى الحرمانيه كانت حاجه صعبه يعني.
طيب حاضر، اسمع الاجابه ان شاء الله. اخونا عصام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه. حضرتك انا كاتب كتابي منذ حوالي 6 شهور.
نعم.
كنت كاتب كتابي منذ 6 شهور كده.
نعم.
فحضرتك كنت متفق مع اهل الزوجه على الشقه اللي انا اقعد فيها ويعني المكان اللي اقعد فيه وكده. جينا بعد كتب الكتاب وخلصنا، فالمفروض احنا دلوقتي بنفرش الشقه عشان نقعد فيها.
نعم.
فجي اهل الزوجه قالوا لا يعني مش عايزين الشقه ديت، وعايزينك تجيب لها شقه تانية بره، مع ان امكانياتي انا ما اقدرش اجيب شقه تانية.
الشقه دي في بيت والدك؟
نعم.
الشقة اللي معاك في بيت والدك؟
ايوه. الشقة دي ملكي.
ايوه نعم.
في نفس العمارة بتاع اللي هي بتاعتنا يعني، انا صرفت على الشقة دي اكتر من حوالي 20,000 جنيه او 30,000 جنيه.
نعم.
ومكلف عليها تكليف جامدة، هما شافوها قبل الكتب كده وهما يعني كانوا عارفين دي الشقة اللي هقعد فيها وكده. ولقيت بعد الكتب كده الكلام اتغير خالص، قال لا اجيب لها شقة بره وما تقعدش هنا وكده، لا كده لا تتطلق.
نعم.
وانا يعني مستحرم حكايه الطلاق، يعني انا من حيث انا مستحرم حكايه الطلاق ده خالص، بس البنت متمسكه بالكلام وهي مامتها على الشقه اللي بره، لا كده للطلاق.
طيب حاضر.
فهل انا كده في لو حصل طلاق او انا عليا حرم او كده؟
حاضر اسمع ان شاء الله. اختنا محمد حماها كان تاجر نجف وتوفي رحمه الله عليه، ويبدو ان في بعض الناس ياتون بنجف لهم يصلحونه عنده ولكن تركوه من سنوات 3 أو أكثر، وتوفي صاحب المحل وهم ابنه يعني لا يعرف نجفت من ده من دي وصاحبها مين وفين، لا يعرف شيئا عن هذه الأمانات الموجودة عند أبيه رحمة الله عليه. فماذا يفعلون؟ ما عندكم هو عندكم. إذا كنت تستطيع أن زوجك محمد كان يقدر يميز بين الملك الحاجة التي يملكها والده وبين أشياء الزباين، حاجات الزباين دي، يبقى نخلي حاجات الزباين على ناحية، ومن جاء يطلب شيئا وأعطى أوصافه يأخذه. لي عندكم نجفة صفتها كذا 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 كذا، أعطيت صفات مظبوطة ولقيتوها بأخذها. ما حدش جه خلاص هذه أشياء بتاعت يعني تعتبر أمانات عندنا، بنحفظها لمدة 5 سنين كمان ولا حاجة، يعني 3 سنين 5 سنين. ما حدش جه ممكن نتصدق بثمنها، نبيعها على كده أو نقدر ثمنها على هذا الوضع ونتصدق بثمنها. ومن هنا بننتهز الفرصة ونقول للإخواننا في مثل هذه الصنائع اللي بيصلح أجهزة كهربائية، بيصلح حاجات، بعض الناس تلقي بجهاز قديم ليصلح وتنساه، وربما تنسى أن تطلبه، وهكذا. على كل واحد في هذا النشاط من العمل أن يدون عنده هذه المعلومات. واحد قبل مكوى، واحد قبل مروحة، واحد قبل نجفة، واحد قبل كذا، أدون هذه المعلومات، أكتب الشيء، اسم الشيء وصفته وعنوان صاحبه، بحيث يحصل ظروف زي كده يبقى الورثة يستطيعون رد هذه الأمانات إلى أصحابها. هذا مهم جدا، تمييز هذه الأشياء بأسلوب أو بآخر. ممكن نكتب على كل جهاز ورقة باسم صاحبه أو عنوانه وهكذا أو رقم تليفونه، أو في أجندة نجمع فيها هذه العناوين، ويبقى في ركن خاص كده للأمانات دي بحيث تعرف أن هذه ليست ملكا لنا. معنا اتصال من أخت مرفت. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نعم.
فضلت الشيخ.
نعم.
لو سمعت فضلت الشيخ، انا يعني دلوقتي الحمد لله ربنا اكرمني وتوبت ولبست النقاب وربنا اكرمني لبست النقاب وكده، بس حاسه يا عم الشيخ ان ايه بيجي لي وساوس كده اليومين دول، ان انا بحس ان انا ربنا مش قابل مني، القران بيجي وساوس عندي في الشيطان، ان يعني فضلت الشيخ لحظه بعد اذنك اوطي التلفزيون عشان اعرف اتكلم.
اتفضل. نعم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. لو سمحت يا فضيله الشيخ، انا دلوقتي كنت يعني عملت معاصي كتير وكنت زي اي بنت بلبس وبعمل وبسوي، ربنا سبحانه وتعالى من عليا ولبست النقاب، طلبتها منه وانا ساجده والحمد لله ربنا من عليا ولبست النقاب، والحمد لله بصلي يعني بصلي وما بسيبش ولا فرض وبصوم الحمد لله
بنعمل من عند ربنا،
بس اليومين دول الشيطان ماسكني ان ما فيش يوم قيامه، ما فيش القرآن. القرآن يا فضيلة الشيخ أول مرة أحس بطعم القرآن من ساعة ما تبت، والحمد لله بعد ما بحسيت بطعمه حاسة إن مثلا مش عاوز نسمع القرآن، حاسة إن بيكذب القرآن في نفسي، وأنا خايفة إن أكون أنا جوايا كده جوايا كده، أنا عايز أعرف إن أنا صادقة في اللي أنا بعمله ولا لأ، منافقة.
طيب ماشي، في حاجة تانية؟ طيب يا أخت مرفت
يا عم الشيخ، وبعد إذنك ممكن أخد رقم تليفونك؟
خدي الكنترول إن شاء الله، خدي من الكنترول. معانا مؤمنة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا السلام عليكم.
مرحبا.
لو سمحت يا شيخ عايز اسال بس حماتي يعني ايه، كان جوزها متجوز اثنين. هي واحدة كمان.
نعم.
زوجها متجوز اثنين.
طيب. اختنا ام محمود زوجها قال لها لو كنت مخبية عني حاجة تبقى حرام عليا زي أم واختي. هذا معذرة سفه من الرجال، ما هو لازم في أسرار في حياة زوجتي، لازم ولو أسرار تخصها يعني لا تخصني أنا ولا تفسد أخلاقها ولا تعيبها، لكن أشياء تخص أهلها لا تخبرني بها. فاللفظ العام ده كده إذن هي حرام، لأنها أكيد في 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 نفسها أسرار لا تبيح بها لزوجها، كما أن عند زوجها أي زوج في الدنيا عنده أسرار زوجته ما تعرفهاش، في حاجات شخصية جدا ما لا تخص الطرف الآخر فلماذا يعرفها مثلا، ولو عرفها ربما ترتب عليها مفاسد فيخبئها. فما ينبغي لرجل أن يقول لامرأته كلاما مطلقا هكذا لو كنت مخبية علي حاجة تكوني حرام، هذا خطأ. وطالما قال وفعلا اعترفت الأخت أم محمود إن هي كانت مخبية حاجة في نفسها حاجة كبيرة، ولو أصرحت بها هتحصل مشكلة أكبر، فكانت مخبية فعلا، إذن صدق أو حق كلام زوجها فصارت حراما عليه. أنت كده أبو محمود محرمة على زوجك لحد ما زوجك بنفسه يسأل، ممكن تاخدوه وتروح لجنة الفتوى في الجامع الأزهر داخل الجامع في الفترة الصباحية تسأله على هذه السؤال بنفسه يسأل، محدش يسأله، ربما يحتاج إلى نيته، ربما يحتاج إلى علمه بالتحريم أو عدم علمه وهكذا، في تفاصيل في الفتوى ما يصلحش. ودايما أقول الطلاق والتحريم ما حدش يسأل لحد، ما حدش يقول لواحد صاحبي ده أخويا قال ده أبويا عمل ده زوجي، لا لازم الزوج نفسه هو المسؤول عن كلمة الطلاق التي قالها، وهو المسؤول عن نيته، وهو الذي يعلم أشياء ربما لا يعلمها غيره قد يحتاج إليها عند الفتوى في مسألة الطلاق. لكن مؤقتا تمنعي منه فأنت حرام عليه مؤقتا حسب ظاهر اليمين أو حسب ظاهر الكلمة حتى تتبين الفتوى في ذلك، والله يوفقكم للخير. أخونا عصام كاتب كتابه من 6 أشهر، ولكن كانوا يعني أعد شقة في ملك في بيت والده وأقر بها أصهاره ونسيبه أقروا بها، ثم اختلفوا عليها بعد العقد وبعد ما صرف عليها مبالغ وقدرها كذا، اختلفوا على الشقة إنه لازم عاوزين شقة برا عشان ما تعرفين العيلة وما إلى ذلك. شيء غريب جدا جدا، يعني إن أولا الزوج هو المسؤول عن السكن، الزوجة تتبع زوجها حيث يسكن، هو هيقعدها في مكان وسيبها ويمشي هيقعد معاها، إذن السكن الذي يرتضيه لنفسه يرتضيه لزوجته وينفع لزوجته. سيبوكوا بقى من التمسك بهذه الأمور من شقة تمليك ولا شقة إيجار قديم ولا شقة إيجار جديد هو مكان صالح لسكن الآدميين، وهو بنفسه سيقيم في هذا المكان، يرتضيه لنفسه سكنا ويرتضيه لزواره يزورونه فيه مزارا وهكذا. إذن هذا يصلح للزوجة، وليس للزوجة أن تشترط على الزوج مسكنا معينا إلا بالتراضي بينهما، وإلا إذا كان أو إن كان قد اختار لها مسكنا لا يتلائم مع حياة البشر، لها أن تعترض عند ذلك هي وأهلها. لكن طالما السكن صالحا للآدميين فليس لهم أن يعترضوا على ذلك، والزوجة تتبع زوجها في هذا. ويا أخي إذا كانوا يعني إذا كانوا يصرون على الطلاق فلك أن تطلقها إن أردت، لا أجبرك على هذا ولا أفتيك بالطلاق، لكن إن هذا اختيارك توافق أو لا توافق، ولك أن تشترط عليهم، هم الذين يطلبون الطلاق، فلك أن تشترط عليهم. لها عندك شرعا في البداية لو أنك طلقتها لها نصف المهر، نصف ما اتفقتم عليه من الشبكة والعفش القائمة والمؤخر. لكن طالما هم الذين يطلبون الطلاق فالكرة في ملعبك، ولا بلاش الكرة، الأمر لك في هذا الأمر في هذه المسألة أنك أنت الذي تشترط عليهم، عاوزين تطلقوا أنا مش لن أعضل ابنتكم ولا نمنعها، وطالما هي كمان مختارة الطلاق خلاص مع السلامة، ولكن أنا لي كذا، تنازلوا عن كذا، تنازلوا اللي تشترطه أنت هو لك، طلاق بعوض، طلاق بعوض لك هذا، ولك أن تعطيها ما شئت، أنت حر تعطيها أو تشترط لنفسك، أنت حر هذا حقك. لكن أوجه أنظار وقلوب الأسر، اتقوا الله في بناتكم عشان نفشل زواجه عشان شقة، وشقة تمليك ما شاء الله، يروح يسكن برا ازاي؟ يبيع شقة في بيت أبوه عشان ياخد شقة برا تمليك؟ العقل لا يقبل هذا ولا الدين. يسيب تمليك ويروح يقعد في إيجار ويتكلف أكثر بعد ما كلف هذه، يقفلها كده، هذا كله لا يصلح، لا داعي لهذه العراقيل والعقد التي نضعها في طريق الزواج الحلال، يكفي ما وضع في طريقه. تعرفين طبعا ايه اللي بعطل الزواج النهاردة، وتعطل كثيرا بعراقيل كثيرة، ما منكنش احنا كمان بنعطل على بناتنا وعلى اولادنا، لازم نبقى فيه سماحة وفيه رضا وفيه عقلانية، وان كنا نريد ان نمنعه عن اهله او نقطعه عن رحمه كيف سيكون له ولاء لزوجته التي قطعته عن ابيه وامه، قطعته عن ارحامه. فلا بد ان نكون بعيدي النظره، ولا بد ان نوصي ابنتنا ان تكرم زوجها في اهله وفي ارحامه، فهم الذين ربوه، هم الذين اعدوه زوجا يملا اعيننا وناتمنه على ابنتنا، فكيف نقطعه عن هؤلاء الناس؟ فالله المستعان. نسال الله ان يوفقك اخ عصام لما فيه الخير. اخونا محسن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضلتك، هل ممكن شراء سيارة من البنك بالتقسيط ويكون عليها فوائد؟
طيب حاضر إن شاء الله.
وسؤال تاني بس.
نعم.
هل يجوز تأجير هذه السيارة لأحد الشركات لنقل البضائع؟ تمام. مقابل مبلغ معين، مع العلم إن ترخيص السيارة دي بيكون ملاكي، مش ترخيص نقل يعني.
نعم.
بس.
حاضر إن شاء الله.
شكرا.
بارك الله فيك. معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الأخت مرفت كانت تسأل عن أنها الحمد لله من الله عليها بالتوبة بعد عمر من الغفلة والبعد عن الله سبحانه وتعالى، تاب الله عليها وأكرمها ومن عليها حتى لبست النقاب. وهكذا مرفت وآلاف زي مرفت لبست النقاب بنفسها، لا حد ضغط عليها ولا حد أغراها بفلوس ولا حاجة، ولا في فلوس أصلا تعرض لذلك، مما يدل على أن النقاب فطرة، والنفس تحب السترة، والدين يشجع على ذلك. إذا ما دعا الدين إلى السترة والعفة فهذا من ينبع من داخلنا، ينبع من الفطر من القلوب، فالحمد لله الذي وفقك إلى هذا. لكن خذي بالك يا أخت مرفت، ما مش ممكن أبدا هتسيبي طريق الشيطان وتروحي إلى سبيل الرحمن والشيطان هيسيبك كده يسلم يعني من أول جولة، لازم هينازع فيك شوي، يحاول يشدك تاني عشان أنت كنت من أولياءه أولا، بتطيعيه هو وبتعمل اللي هو عاوزه وتسمع كلامه وهكذا. فالآن أعطيتي ولاءك لربك الذي خلقك ويرزقك ويحييك ويميتك، ويدخلك الجنة إن شاء الله، أعطيت ولاءك لله وصرفته عن الشيطان، فالشيطان بيزعل إزاي يخسر واحد من أتباعه، فلازم يحارب معاك شوية، لكن كلها زي ما أنت قلت إيه؟ وساوس. وطالما وساوس يبقى جايالي من طريق الشيطان، ولو كانت من داخلك ما كنتش سألت عنها ولا سألت عن حكمها، كنت كونك بتسألي عنها وعاوز تخلصي منها يبقى أنت مش راضي عنها. اطمئن الحمد لله، قلبك كده في إيمان كبير، والشيطان ده حرامي جاي يسرق الإيمان. إزاي نصد عن نفسنا بقى؟ نمرة واحد يعني نتناسى هذا الأمر، نطنشه، طنش الوساوس دي، ما تفكريش فيها خالص، يقول لك إيه ما إيه، لا تجاوبي عليه ولا تنتبهي للكلام بتاعه خالص. دي نمرة واحد، ترك هذه الوساوس وعدم إلقاء البال لها، لا تلقي بالا لذلك. تاني حاجة، أكثري من قراءة قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، مش مرة واثنين وعشرة ومية، لا، طول ما لسانك فاضي شغليه بالمعوذتين، شغليه بالمعوذتين إن شاء الله تعالى في أسبوع والله عشرة أيام هتلاقي نفسك تمام جدا، ويعافيك الله من هذه الوساوس ويحفظك الله من الشيطان. نسأل الله لنا ولك الثبات على الهداية. معنا اتصال من تونس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخي، تفضل.
أنا ما أشتغل في شركة في الإدارة المالية،
نعم،
ومجبور بأن أبعث بكنديالات الحرفاء إلى البنوك الإدارية، وهذه البنوك تقتطع من قيمة الكنديالة مبلغ حسب القيمة المالية للكنديالة وعدد الأيام المتبقية لخلاص هذه الكنديالة من الحريف.
نعم، معك يا أخي.
فهل أنا أدري الذي أتقاضاه حلالا أم حرام، مع الأن أن هذا جزء من عملي ولا أستطيع أن أرفضه؟
نعم.
وهل أنا في الحديث النبوي بأكل الربا مؤكله وعاتله وكاتبه بالنسبة للربا؟
نعم. طيب، في سؤال آخر؟
وأريد أن أنوه بأن تونس ليس بها بنوك إسلامية، وكل الشركات تتعامل مع البنوك الربوية بهذه الطريقة، فحتى إذا تركت عملي بهذه الشركة،
نعم،
فأذهب إلى شركة أخرى تكون تتعامل بطريقة أو بأخرى مع الشركات الربوية.
نعم. طيب، حاضر. شكرا. الأخت حنان، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أكلم.
تفضل حضرتك، معك. طيب، الأخت مؤمنة اتصالها تنقطع. الأخ محسن يسأل عن شراء سيارة من بنك. هو في الحقيقة لا يجوز هذا أبدا، لأن البنك دخوله دخول تمويل لا دخول بيع وشراء. يعني أنا بروح أشتري السيارة من معرض، فالمعرض يعني أخشى مني أن أحجز بعض الأقساط أو أتأخر فيها أو أماطل في الديون اللي عليا، فبيدخل البنك بيني وبينه. البنك يعطيه ثمن السيارة كاش نقدا حاضرا وعاجلا، ويتقاضى البنك أمواله أو هذا المبلغ مني على سبيل الأقساط التي تتحمل فوائد معينة. فالبنك دخوله ممول، هذا حرام لا يجوز، هذا حرام لا يجوز. اشتري من معرض وأسد البنك، هذا حرام. بعض البنوك وخاصة الإسلامية بدأت تعمل حيلة معينة، وهي أنها تشتري السيارة لنفسها ثم تبيعها للعميل الذي يريد السيارة. فهي بتشتري أولا من المعرض ولو على الورق، ثم تبيعها للعميل، والعميل يستلمها من المعرض أو يبعثون بمندوب من البنك يسلمه هذه السيارة. بنك فيصل الإسلامي بيعمل كده، بنك التمويل السعودي تقريبا، بنك أبوظبي الإسلامي، البنوك الإسلامية تفعل هذا. هذه حيلة يعني أجازها العلماء، لأنها حيلة شرعية، وإن كانت شبه شرعية، لأن البنك أصلا في خريطة عمله وجدول أعماله لا يبيع ولا يشتري، لأن البيع والشراء مغامرة، والمال الذي عنده ليس ماله فلا يغامر بأموال غيره، ده الأصل. لكن على كل حال، إن لم يتأثر لك الشراء من معرض مباشرة، تشتري من الصالة مباشرة وتسدد له للصالة، فخير، إن لم يتيسر ذلك فيعني ممكن إن كان بنك يشتري ويبيع لك فيجوز هذا إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم محمد.
ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت كنت عايز أسأل في مشاكل بيني وبين حماتي.
نعم.
فقلت أنا مش هنزل يعني كده، فجوزي بيقول لي عيالك هيعملوا فيك كده، فمش عارفة أعمل إيه، مع إن في مشاكل كتير يعني أحسن حاجة إن أنا منزلش.
نعم. طيب حاضر إن شاء الله. الأخ أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
الله يبارك فيك فضيلة الشيخ، عندي مشكلة كده الله يبارك فيك.
تفضل حضرتك.
لو سمحت النبي أنا
زوجة
تانية
ما تسمعنا كده لا إله إلا الله الأول عشان ما حدش يفسدها.
لا إله إلا الله.
نعم.
متزوج من زوجة تانية وكان معايا طفلين من زوجة الأولانية.
نعم.
اتفقت مع الزوجة التانية دي وأهلها يعني إنها هتراعي معايا الطفلين دول وكده.
نعم.
وكنت بتوسل فيهم إن هم ناس طيبين يعني وحافظين كتاب ربنا ومنتقبين وكده. بعد الزواج حضرتك اتضح ان الزوجة الثانية اللي خدتها دي يعني شبه مريضة نفسيا وما تزمتش بالاتفاق اللي احنا اتفقناه على اساس يعني احترام معايا العيال وكده، ف بقت يعني بتتعب العيال وظروفها انها عصبية جدا وكده، حتى حضرتك في المعاشرة الزوجية يعني ممتنعة وبصعوبة جدا.
زوجتك يعني الاولى موجودة؟
لا مش موجودة، لا منفصلة.
نعم.
فحضرتك يعني بصعوبة جدا حتى في المعاشرة الزوجية يعني متعبة جدا، فأنا دلوقتي يعني هي مش لا تصلح في المعيشة معايا أو هتربي العيال معايا لأنها عصبية جدا وشبه مريضة يعني.
نعم.
فحضرتك دلوقتي أنا عايز أنفصل يعني، ما قعدتش معايا حضرتك غير 25 يوم، بعتت لإخواتها في ال 25 يوم دول أكتر من 5-6 مرات وأنا شاهدهم عليها إن يعني يجي يشوفوها يقولها صفر معايا.
نعم.
هي 25 يوم وروحت بعد كده عند اهلها دلوقتي ليها اكتر من شهر ونص.
نعم.
حضرتك انا دلوقتي مش يعني قلبي مضبوط منها، عايزه كل واحد يروح في حاله، واتفقت مع اخواتي على الكلام ده، فحضرتك هم عاملين عليها جايمه وكده.
طيب
المطلوب مني يعني اللي يرضي ربنا هدولها.
طيب حاضر ان شاء الله.
الله يبارك فيك.
اخونا محسن كان بيسال ايضا عن تاجير سياره زي كده، لو اشتراها بتبقى سيارة تمليك ولكن يريد أن يأجرها لشركة مثلا أو يعني زي أجرة مثلا أو كذا، هذا يعني في العرف جائز، يعني هو كون سيارة تمليك وتعمل في مثل هذا هو عمل مستقل، توصيلات خاصة لبعض الناس ما فيش مشكلة، هذا جائز، تأجير السيارة بهذا الشكل جائز وإن كانت تمليكا، لكن ما تشغلهاش أجرة زي التاكسي أجرة في الشارع كده رايح جاي، لأن هذا يعني له قانون معين ولا بد أن يحترم هذا القانون لحق الدولة عليه. معانا اتصال الأخت فاطمة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت أنا زوجي شغال في بنك أمن، فأنا كنت عايزة أعرف في حرام شغله دوت ولا لا، وفي حاجة تانية هو بيتعرض عليه أكتر من شركة بس يدفع رشوة، بعدين هو طبعا مضطر ان هو يشتغل يا كده يا كده يعني.
انتوا متجوزين يا فاطمه ولا لسه؟
احنا متجوزين ومعنا طفلين، بس هو شغال في بنك امن وهو طبعا بيسال حضرتك في حرمانيه ولا لا، وبعدين اتعرض عليه اكتر من شركه بس يدفع رشوه، فانا عايز اعرف برضو حرام ولا ايه.
حاضر ان شاء الله.
شكرا جزاك الله كل خير.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخونا من تونس كان بيسال انه يعمل في اداره ماليه لبعض الشركات او لاحدى الشركات، وهذه شركات بتبعث أو ترسل عن طريق الأخ سائل، يعني هو دوره في الشركة أنه بيرسل بعض الكمبيالات إلى البنوك والبنوك بتاخد عليها فوائد، هل عليه ذنب أو وزر؟ لا، أنت يعني هذه بلوى وعمت وليست في يدك أن تغيرها، ليس في يدك أن تغيرها أو تعدلها، الله المستعان عملك حلال، لكن ممكن من الراتب الشهري تخرج صدقة شهرية بما يطمئن به قلبك، مبلغ معين يطمئن به قلبك يعني تطهيرا للمرتب حتى تجد عملا آخر أصلح، وتقول كل الشركات الموجودة بتتعامل مع البنوك الربوية رغم وجود بعض البنوك الإسلامية، خلاص هذا وضع عام ماذا نفعل فيه؟ فيعني كما أنت في هذا العمل على أن تطهر مراتبك الشهري بمبلغ صدقة شهرية كده إلى أن تجد عملا آخر إن شاء الله تعالى يتناسب ويتماشى مع دينك تماما. نسأل الله أن ييسر لك. معنا اتصال من الأخت محمد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا كنت عاملة لبنتي دفتر توفير، ف يعني الدفتر ده كسب فلوس مسابقة يعني. ف يعني الفلوس دي مفروض بنحجز بيها شقة، هما بيحجزوا بيها الشقة في البنك يعني. فهل يعني الشقة دي تبقى حرام ولا حلال؟ يعني الفلوس دي اللي في الدفتر حرام ولا حلال؟
طيب حاضر شن.
وبعد إذن حضرتك في سؤال تاني يعني.
نعم.
أنا على طول عندي حالة يعني من الخوف والقلق والتوتر، مع إني بصلي وبقرأ أذكار وقرآن، فهل ده عدم إيمان يعني ولا ممكن يكون سحر أو عمل؟
حاضر إن شاء الله.
شكرا.
بارك الله فيك. شكرا. أخونا أحمد يقول إنه تزوج زوجة ثانية بعد زوجة انفصل عنها، جوز واحدة مكانها، واشترط عليها وعلى أهلها أنها تشاركه في مراعاة ولديه من الزوجة الأولى. وافقوا وتوافقوا على ذلك وجوزوا الحمد لله، لكنها بعد الزواج لا تقوم بهذا الدور معه ولا توفي له بحقه كزوج. وأيضا ظهرت عليها كما يقال على حد قوله أنها يعني مريضة نفسيا أو عندها حالة نفسية فيريد الطلاق، ما حقها؟ إن كان الأمر كما قلت يا أخ أحمد ونحسبك صادقا، فإنها يعني أقصر مما اتفقتم، يعني المفروض تبقى سليمة نفسيا، طلعت تعبانة نفسيا، اتفقتم على أن تشارك معك في تربية الأولاد، تقصر في هذا لحالتها النفسية، فعند ذلك يجوز أن تطلقها ويعني تتقاسم الحقوق، تتقاسم الحقوق، هي بتاخد حاجة وانت بتاخد حاجة لأنك انت متضرر منها، وهذا بسببهم وبسبب عدم إخبارهم لك قبل الزواج إنها تعبانة نفسيا أو عندها حالة نفسية، ولتقصيرها في الحقوق التي اتفقتم عليها. وشيء طبيعي، لازم زوجتك اللي بهذا الشكل لازم تراعي أولادك طبعا، لأن ما انت متجوزها أصلا يعني لك نعم، ولكن لتربية أولادك فلك أن تتقاسم معهم، تقعدوا مع بعض كده في جلسة برضو فيها يعني بينكم مصاهرة وبينكم نسب لن ينمسح، لن يمسح ولن يمحى مع الزمن، فيعني بمودة ومحبة ورحمة واتفقوا. والله حقوقها المفروض حق المرأة عند الطلاق كاملا لو لم يكن لها ذنب، فحقها الشبكة الذهب والقائمة والمؤخر، المبلغ ده كله كده إجماليا بيساوي كذا. طيب بما أن كنتم متسببين في هذا الضرر فالضرر ده يقيم بكذا، يبقى علينا كذا وعليكم كذا، مبالغ متوسطة بينكم كل واحد يتحمل جانب، والله يخلف عليك ويعوضك خيرا. أختنا أم محمد بتقول في مشاكل مع حماتي دايما، وزوجي بيضطرني أو يعني يدفعني إلى أن أنزل إلى حماتي وأجالسها وأخالطها رغم المشاكل الموجودة، ويهددني بأن هذا سيقعد لها في أولادها على حد ما يقول الناس، هتشوفي في أولادك يعني لما تبقي حما هيحصل لك كده. يعني نريد أن نقول كلمة، الحماه اليوم مع زوجة الابن لازم فيه اختلافات، اختلافات في الفهم، اختلافات في طبيعة الحياة أيامهم وأيامنا، فهمهم للحياة وفهمنا احنا لحياتنا، هذه المفارقات تأتي ببعض الاختلافات. لكن يا أخت محمد اعتبريها أمك، هي أمك تماما، وبالتالي فينبغي عليك أن تتحمليها، تغاضي عن بعض مشاكلها، قلل الزيارة لكن لا تقطعيها، قصري الوقت لكن لا تمنعيه، يعني بننزل طول النهار تحت معها لا، خليها ننزل مرة الصبح مرة بالليل ساعة كده وساعة كده وخلاص، بدل طول النهار بننزل كل يوم ساعة خليهم نص ساعة، تنزل تعملها شغلانة تساعدها في حاجة تطمني عليها وانتهى الأمر، عملت حاجة حلوة عندك خدي لها منها، وهكذا يعني الأمور تبقى فيها صلة ولو خفيفة، صلة ولو ضعيفة، لكن أن تقطع الصلة مع أم زوجك تماما فهذا لا ينبغي. أنت نازلة وعرفانها هي تعمل مشاكل تحمليها، تحمليها. ساعات بتشيل الصينية أو الحلة من على البوتاجاز وهي سخنة وانت عارف انها سخنة وشيلها من غير حتة في ايدك ولا حاجة وعارف انها سخنة، فانت شيلها متكيفة على كده خلاص، حماتك برضو كده هتلسعك ونازلة عليها وهي هتلسعك ارضاء لزوجك وطاعة لله سبحانه وتعالى، ربنا يوفقك. والكلام طبعا مش لأم محمد بس، في كتير من زوجات النهاردة بيتبرموا ويتبرأوا من حماتهم وحماهم وان دول اهل زوجها بقى مش اهلها وكلام كتير في الموضوع ده، واحيانا للاسف يحملونه للشرع ان الشرع بيقول كده، انا مش ملزمه بخدمه اهل زوجي، انا مش ملزمه مش عارف كده. لا، ام زوجك حماتك دي امك، ابوه ابوكي، فلا بد ان ترعي هذا الحق. واقول للزوج كمان حماتك امك وحماك ابوك، بلاش الفصل ده، خدت منهم بنتهم يبقى هم ما يخصوكش، انت خدت منهم ابنهم يبقى هم ما يخصوكيش، لا لا لا، انما هذه صلة رحم، يعني وصلة اجتماعية وثيقة ربنا عملها بين الناس عشان تربط بين اطراف المجتمع، بيجي من الشرق ومن الغرب، من الشام ومن زمولو، يجمع الشامع المغربي او ربنا جمعهم، بيجي من اخر الدنيا من ناحية دي واخر الدنيا من ناحية دي، ويرتبطون مع بعضهم بالنسب والمصاهرة، وتصير هناك بقى علاقات أخرى، هنا تحريم وهنا تحليل وهنا أعمام وهنا أخوال، علاقات إنسانية رائعة وعظيمة تربط بين أطراف وأفراد المجتمع، فلا داعي لهذا الانقطاع. تحملي حماتك هيك هتعمل لك مشاكل خلاص عرفناها، فأنت نازلة متكيفة ومتهيئة نفسيا على مشكلة مش هتطبطب عليك ولا تستقبلك بالورود، هتديك كلمتين حلوين وهتقابلك بوش كشر وكذا كذا، نازلة وانت عارفة كده، عارفة المقابلة هتبقى شكلها ازاي، لكن تنازلة لله سبحانه وتعالى، وبنصلي ونتوضى في البرد ده رغم ان المية بردة ورغم ان الجو برد بنتوضى، وبنزكي رغم حلاوة المال في نفوسنا، وبنصوم رغم ان الصوم صعب علينا شوية برضو بنحب ناكل كل شوية وهكذا، كذلك دي اعتبرها عبادة وفيها مجاهدة شوية، فيها تعب شوية، اعتبرها مجاهدة لله وعبادة لله، وربنا يأجرك عليها كثيرا جدا. بغض النظر بقى هيعودلك في أولادك ما يعودلكيش، انسي الموضوع ده، إنما انت مسؤولة الآن عن حق صلة حماتك كصلتك لأمك، وفقكم الله للخير. الأخت فاطمة كانت تسأل إن زوجها بيعمل في بنك وطبعا غير إسلامي، وهناك شركات أخرى بتعرض عليه ليعمل فيها ولكن بمقابل رشوة معينة. البنك فيه حرمة والشركات فيها رشوة، يعني هنا ربا وهنا رشوة والاثنين كبائر، ولكن تقدير الشخصي، وأسأل الله أن أكون موفقا ومصيبا في ذلك، ربا دائم غير رشوة مرة واحدة. الرشوة فيها لعن صحيح، لعن الله الراشي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لعن الله الراشية والمرتشية والرائش، الموفق بينهم العاقد بينهم ده برضو ملعون. لكن في الربا اللي في البنك وغيره، الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فالعقوبة هنا لعلها في الرشوة لعلها أخف من العقوبة في الربا. وكما قلنا رشوة ولعنة مرة غير كل يوم في حرب بقى، وكل أرزاقنا هتبقى من كده وكل أحوالنا هتبقى من كده، فيعني أرى والله أعلم أن يغير عمله في شركة ولو دفع مبلغا ويدفع وهو كاره وهو محرم وهو لا يريد أن يفعل، ولكن مضطر إلى هذا، يعتبر نفسه مضطرا ويفعل ذلك بعد استخارة، يعني يستخير ويقدم في شركة من هذه الشركات لعل الله تعالى يكتب له الخير. الأخت أم أحمد بتسأل إن عاملة دفتر توفير لأولادها، وهذا الدفتر ترتبت عليه أموال من مسابقة أو سحب أو ما إلى ذلك، فكسبت أموال، يعني هذه الأموال هل ينفع يحجز بها شقة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيبا لا يقبل إلا طيبا، ولا بد، والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم، فلا نأكل ولا نتصدق إلا بالطيب، وهذه أموال اكتسبت بطريقة غير طيبة، فمصيرها ومآلها إلى الأرض، حاجة في الأرض، ممكن تعملوا بها الحمام في الشقة، حد قريبكم يدوله يعمل الحمام بتاعه، حمامات في المسجد، في مدرسة، في مستشفى، وهكذا، يعني أشياء في الأرض، سفلتوا بها طريق، اعملوا بها شبكة مجاري، أي حاجة من هذا النوع، حاجات في الأرض تداس بالأقدام، هذه الأموال مصيرها إلى هذا، يعني بنفعل ذلك تخلصا منها لا تصدقا بها، لأن الصدقة لابد أن تكون من مال طيب. ويخلف الله عليكم. أيضا تقول الأخت محمد في سؤال آخر أنها تعاني من حالة من الخوف والرعب والوساوس والقلق والاضطراب، هل هذا ضعف إيمان ولا مس سحر ولا كذا؟ لا ضعف إيمان ولا مس سحر، ما لش نبعد جامد كده يعني، إنما ممكن هذا تسلط من الشيطان، الشيطان خوفني وأنا خفت. هذا حتى من غير شيطان، ممكن واحد إنسان صاحبي يقول لي مالك كده وشك مصفر، يا ده أنت لونك باهت قوي، ده أنت تعبان شكلك كده عندك كذا، أصدقه أروح نايم على السرير بالوهم. إنما هذه وساوس، خايفة، خايفة من إيه؟ في شيء يخوف يبقى نخاف، ما فيش إذن لا خوف. في حاجة تقلق نقلق، إحنا بشر. طب ما فيش أسباب للقلق إذن لا نقلق، خدها بواحد واحد زائد واحد سوى اثنين، إحنا في حياة مادية، حياة مادية. لا تعيشي مع الأوهام ولا تدخلي في الخيالات، ويصرف عنك كل هذا كثرة ذكر الله تبارك وتعالى. واذكري دائما ورددي بلسانك وفكري فيها بقلبك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذا اعتقدت هذا الاعتقاد وعشت به وفي جوه العظيم، وعلمت أنه لن يصيبك شيء من مخاوف أو مقلقات أو مزعجات في الحياة أو مصائب أو غيره، ولو حتى نعم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، سيطمئن قلبك، لأن الله رحيم بنا، أرحم بنا من أمهاتنا، وبالتالي فلن يصيبنا إلا بما هو خير لنا من نعمة أو نقمة، شوية تعب بسيطة، شوية حاجة مخاوف، أي حاجة كده يصيبنا بها لكي يكفر عنا سيئات ما تبنا منها ولا ذكرناها، أو أنه سبحانه وتعالى يرفع بنا يرفع بها درجاتنا عنده سبحانه وتعالى بصبرنا على هذه الأشياء التي يصيبنا بها. إذن تلجئين إلى الله، تنسين هذه الوساوس، طالما ليست لها أسباب واضحة إذن لا نتركها تؤثر فينا وتذهب بنا هنا وهناك، إنما الجئي لله واطمئني بالله سبحانه وتعالى، وثقي في الله أن الله تعالى يعفو عنك ويرحمك ويحفظك، وليس لنا إلا الله ملجأ وملاذا في الدنيا والآخرة، نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يشفينا وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، وأن يرحمنا أحياء وأمواتا، اللهم آمين، وأن يثبتنا على دينه، وأن يهدي ضالنا، وأن يثبت هادينا ومهتدينا، اللهم آمين. أحبتنا الكرام، يعني لا يسعنا في ختام هذا المجلس إلا بعد هذا الدعاء الذي دعوناه، إلا أن نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يحققه على أوسع ما يكون، بأرحب ما يكون من فضله الواسع سبحانه وتعالى، فيشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويرحم موتانا وموتى المسلمين، ويغفر لنا ذنوبنا أجمعين، ويقضي الدين عن المدينين، وأن يوفر لنا حياة ترضيه عنا، إنه نعم المولى ونعم المجيب. شكر الله لحضراتكم حسن مشاركتكم ومشاهدتكم، وجزاكم الله كل خير، وإلى لقاء إن شاء الله تعالى في مثل هذا الموعد. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.